بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نتناول في حديثنا هذه الليلة جانبا من علم الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو الجانب المرتبط بعلمهم بمصارعهم ونهاية حياتهم. من الأسئلة التي عادة تتبادر إلى ذهني قسم غير قليل من الناس عندما يسمعون ذكرى مصرع الإمام، يتساءلون هل كان الإمام يعلم بمصرعه؟ وإذا كان يعلم فلماذا ذهب إليه؟ وهذا السؤال يأتي عندما يتحدث المتحدثون عن ليلة جرح أمير المؤمنين عليه السلام، فإن المتحدثين في تلك الليلة عادة ما يذكرون تفاصيل تشير إلى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم بمصرعه ومقتله، ومع ذلك ذهب إلى محراب صلاته واستشهد هناك. فيتساءل البعض كيف يحصل هذا؟ كيف يذهب الإمام إلى مصرعه؟ ألا يعد هذا مثلا إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ وما هو الجواب عنه؟ ونفس الكلام أيضا يأتي عند الحديث عن مسمومية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، فإنه أيضا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال، كيف يشرب الإمام من ذلك القدح المسموم أو يأكل من ذلك الطعام المسموم؟ ألا يعد هذا تهلكة؟ وكيف ينبغي أن يصنع الإمام في هذه الحالة؟ وكذلك الأمر عندما نتحدث عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإنه مع علمه حسب ما هو المعروف بأن مصرعه في كربلاء وأن شهادته فيها، ومع ذلك ذهب إلى ذلك المكان، وهكذا وهكذا، وفيما ذكرناه ويذكر عادة عن الإمام الرضا عليه السلام من أنه تحدث أكثر من مرة حول أن مصرعه في أرض طوس، وأن منيته ستكون بالسم، وأضاف إلى أبيات دعبل الخزاعي في قصيدته مدارس هذين البيتين المشهورين، وقبر بطوس، يا لها من مصيبة يعني كان يعرف أن مصرعه في هذا المكان، بل تحدث مع آخرين عن أن منيته ستكون على يد المأمون، وأنه سيكون إلى جنب هارون كهذين الإصبعين في الدفن. فكيف يمكن تفسير هذه الأمور؟ هل كان لا يعلم الأئمة عليهم السلام؟ أو كانوا يعلمون؟ إذا كانوا لا يعلمون فالمجهور عند الإمامية هو خلاف ذلك، وإذا كانوا يعلمون كيف نستطيع تفسير هذه العملية من أنهم مع علمهم بأن في هذا الطعام سما مع ذلك يأكلونه أو يشربونه؟ هنا عدة أجوبة قدمت من قبل علماء الطائفة، أنا أعرضها الآن على سبيل العرض، لا يعني ذلك أن كل رأي يعرض هو مقبول، ولكن هو جواب من الأجوبة. الجواب الأول يعتمد على أساس عدم العلم التفصيلي بزمان المصرع دقيقا. يعني ماذا؟ يعني الإمام عليه السلام لا يعرف تفصيلا، حسب هذا الرأي لا يعلم تفصيلا بأنه في هذا الوقت بالضبط، أو في هذه الحبة من العنب، أو في هذا المكان. قد يعلم بشكل عام ولكن لا يعلم بالتفصيل. هذا جواب فيه عدة فروع. الفرع الأول ما ذكره شيخنا المفيد محمد بن النعمان العكبري أعلى الله في الجنان مقامه، وهو عالم من كبار علمائنا، متوفى حدود سنة 415 هجرية، وهو أستاذ لجمهرة من المشايخ والكبار مثل الشيخ الطوسي ونظرائه. قدم هذا الجواب قائلا بأن الإجماع عندنا الإمامية قائم على علم الأئمة بالأحكام دون الأعيان. معنى هذا الكلام شنو؟ معناه أننا أي الإمامية عندنا إجماع، كل العلماء لديهم هذا الرأي، وهو أن المعصومين سلام الله عليهم يعلمون بكل الأحكام التي يحتاجها البشر، حلال حرام صحيح باطل مواريث معاملات عبادات، كلها هذه يعلمونها بتفاصيلها بدقائقها، كل ما احتاج إليه البشر من الأحكام الإمام يعلمه. ليش؟ لأنه نصب إماما لهداية الناس في دينهم. ما معقول أن أنا أجي وأسأل الإمام عن مسألة في الصلاة يقول ما أدري، أسأل مسألة في الصوم يقول ما مرت علي، مسألة في الحج يقول مثلا أحتاج أراجع. كلا، هذا ما ممكن. هناك إجماع عند علماء الطائفة على أن أحكام الدين كلها، العقائد الإسلامية كلها يحيط بها الإمام المعصوم. أما الأعيان الخارجية، ومنه مثلا أنه الآن كم واحد يتحرك في الشارع، طيب أن فلان ابن فلان أو لا، أن ساعة مقتله هي الساعة كذا بالضبط، أن العنبة الفلانية هي التي وضع فيها السم، يقول الشيخ المفيد لا يوجد إجماع على هذا الأمر. يعني مو معنى ذلك أنه ما حد يقول لا، هناك خلاف بين من يقول لا حتى هذه الأمور يعلمونها، وهناك من يقول كلا. فإذا لا يوجد إجماع على هذه الجهة، على ما يرتبط بالأعيان والموضوعات هناك خلاف، بعضهم يرى ذلك بعضهم لا يراه. بعض علماء الشيعة يعتقد أنه في اللحظة التي يستشهد فيها الإمام هو عالم بمصرعه، وهناك علماء آخرون يقولون كلا ليس ضروريا أن يكون عالما. فأول جواب الشيخ المفيد يتبناه بالقول أن إجماع الإمامية قائم على علم الأئمة المعصومين بأحكام الدين، بعقائد الإسلام، بحاجات الناس المرتبطة بأمور الدين. وأما سائر الأمور، قضايا الخارجية، الموضوعات اللي هو يسميها الأعيان، الأوقات، هذه ما عندنا إجماع إلا لازم الإمام يعلم بها. فقد يكون بعض العلماء ذاهبا إلى أن ساعة مقتل الإمام، لحظة مقتل الإمام غير معلومة إليه، هذا فد جواب. وإلى قريب من هذا أيضا ذهب العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 728 هجرية، يعني بعد حوالي 300 سنة من زمان الشيخ المفيد وشيء. والعلامة معروف في جوابه في كتاب المسائل المهنائية، كتاب المسائل المهنائية عبارة عن أجوبة على مسائل مهمة وجهها إليه القاضي مهنا ابن سنان، وهو من علماء الإمامية في المدينة المنورة. وذاك الوقت في سنة حدود 700 كان التشيع في المدينة هو الغالب، وكان القضاة منهم، وكان العلماء وخطباء المسجد النبوي منهم. وهذا القاضي مهنا ابن سنان كان واحد من كبار علماء تلك الفترة، فوجه مجموعة من الأسئلة إلى العلامة الحلي في زمان اللي كان بمثابة المرجع الأعلى تقريبا للطائفة، ومنها سؤال حول علم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بمقتله، هل كان يعلم أو لا يعلم. العلامة الحلي في جزء من جوابه يستفاد هذا الكلام، أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم بأصل القتل، أنه يقضي مقتولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله أخبره تخضب هذه من هذه، طيب، وعزاه منذ فترة طويلة في نفسه، فيعلم بأصل القتل ويعلم أيضا بالقاتل، طيب، حتى هو صرح أنه كيف أقتله وهو قاتلي. ولكن لحظة القتل، ساعة القتل، مكان القتل حسب كلام العلامة الحلي ربما لا يكون معلوما. هذا جواب من الأجوبة، أن المعصومين عليهم السلام لديهم علم محيط بالأحكام والشرائع، وهناك إجماع على ذلك. وأما ما يرتبط بالأعيان، بالأوقات، بالموضوعات الخارجية، فلا يوجد إجماع، من الممكن أن يرى بعض العلماء خلاف هذا الأمر. هذا فد جواب. الجواب الآخر، أن الإمام المعصوم يعلم بالأعيان الخارجية، يعلم بالتفاصيل لو شاء، يعني لو أراد الإمام عليه السلام أن يعلم الآن كم واحد في الشارع، كم واحد في البيوت، هذا النخل كم نخلة فيه، طيب هذا الطبق كم شيء مسموم فيه، لو شاء أن يعلم وسأل الله سبحانه وتعالى إعلامه بذلك لعلم. لكن مو دائما الإمام المعصوم يسأل ربه أن يعلم كل شيء، وإنما بحسب الحكمة وبحسب المصلحة. فهو إذن قادر على أن يعلم لو شاء، يستطيع. عندما أنا لو تعرض علي مسألة لا أستطيع ذلك، سائر الناس كذلك، إذا ما يعرف المسألة حتى لو دعا ربه ما يجيه الجواب في نفس الوقت، صحيح ولا لا؟ أما الإمام المعصوم لو شاء أن يعلم لعلم ذلك بإعلام الله له. لو أردنا أن نمثل مثال عرفي بسيط هنا، الآن المعلومات العادية ما تدري عنها أنت، ولكن عندك كمبيوتر وعندك موسوعة مفصلة فيها كل هالأشياء، لو أردت أن تعلم بس تدق زر يطلع إليك شنو؟ هذا العلم. بالنسبة إلى الأئمة حسب هذا التقريب الآخر، لو شاءوا أن يعلموا من الله عز وجل أعلمهم، بمجرد أن يريد العلم بقضية الله سبحانه وتعالى يعلمهم بها. فيما يرتبط بقضية مصارعهم ووقت شهادتهم لم يشاءوا أن يعلموا، وبالتالي لم يعلموا في تلك اللحظة بالذات، وإن كانوا لو أرادوا أن يعلموا لعلموا ذلك. فهذه أولا فد إجابة تعتمد على عدم العلم التفصيلي من المعصوم الحاضر بقضية مصرعه، ولكن بتقريبات وبأشكال مختلفة. الطريق الثاني من الأجوبة ما أجابه علماؤنا الآخرون نقوله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الجواب الثاني يعتمد على ما هو المشهور عند علماء الطائفة، وهو أنه لا، المعصومون كانوا يعلمون علما تفصيليا حاضرا بوقت مصرعهم. فرق هذا الجواب عن الجواب السابق معروف، الجواب السابق يقول ما عنده علم تفصيلي، طيب لو أراد أن يعلم لعلم لكنه لم يرد ذلك، طيب هذا الجواب الآخر لا، يقول الآن هو عنده علم، الإمام عليه السلام أمير المؤمنين ليلة 19 يدري قبل صلاة الفجر مثلا بكذا دقيقة رح يضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه بسيف مسموم، يعلم بهذا يقينا من الليل. ويدري أيضا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أن هذا القدح الذي قدم إليه عن طريق زوجته جعدة هذا مسموم، طيب ويدري الإمام الحسين عليه السلام أنه عندما وهو طالع من يوم 27 رجب سنة 60 يدري يوم عاشر بعد صلاة الظهر بكذا من الوقت هذا سوف يقتل وقاتله فلان، كل هذا يدريها بالتفاصيل. والإمام الرضا حسب هذا الرأي يعلم أن قاتله المأمون، وأنه سوف يسمه في طبق طبق عنب أو طبق رمان وأنه سيقدمه إليه وإذا أكل سوف يكون مسموما. هذا الجواب الثاني يعتمد على هذا. طيب كيف هذا يصير مع علم الإنسان بهذا؟ كيف يقدم عليه؟ عدة أجوبة قدم العلماء. الجواب الأول هو أن المعصوم عليه السلام وإن كان لديه علم تفصيلي غير طبيعي ما موجود عند سائر الناس، لكن تكليفه في العمل هو كتكليف سائر الناس. صحيح المعصوم يعلم أن هذا مثلا طبق مسموم، لكن لو أي إنسان عادي ما عنده هذا العلم كيف كان يتعامل؟ كان يأكله بشكل طبيعي. الإمام مأمور أن يتعامل في شؤون الحياة بعلمه الظاهري، يدري أن هذا الشيء فيه كذا ومع ذلك يتعامل معه كتعامل غيره مع هذا القدح، وهذا إله نظائر. نحن نعتقد أن نبينا المصطفى محمد يعلم في قضايا القضاء وما شابه ذلك أنه هذا مثلا المجرم وذاك بريء، ولكن مع ذلك يقول ماذا؟ إنما أقضي بينكم بماذا؟ بالأيمان والبينات. أنا ما أقضي بعلم الداخلي، علم الغيب. أقدر بدعوة واحدة أسأل الله أن يفضح أصلاً هذا المجرم وقدام الناس يفتضح، أعلم من هو المقصر. طيب، ولكن أنا وظيفتي في هذه الحياة في تعاملي مع الناس أن أتعامل معهم التعامل الظاهري، مثل ما أي قاضي من القضاة. سائر القضاة ماذا يصنعون؟ يقول له هذا جيب بينة، ويقول إلى ذاك احلف يمين. أنا النبي وأنا العالم وأنا العارف وأنا المطلع وأقدر أطلع المجرم مهما تخفى. طيب، ولو بمعونة العلم الإلهي، إلا أنني لا أتعامل بهذه الطريقة، وإنما أمرت أن أقضي بينكم بالأيمان والبينات. طيب، حتى تصير الحياة حياة طبيعية، حياة النبي مع الناس متى تكون طبيعية؟ عندما يجري على ما يجرون ويتعامل كما يتعاملون ويتصرف كما يتصرفون. أما إذا هو يتعامل بطرق غيبية وإحنا نتعامل بطرق طبيعية ما يمكن أن ننسجم. طيب، لذلك يجون قدامه بعض هؤلاء الخونة ويشهدون كلام غير صحيح، ما يقول لهم أنا أدري أنتم كذابين، طيب، وأن الله أخبرني عنكم، طيب، وإنما يجري على هذا الأمر، يجيب هذا دليلك وذاك يجيب دليله ويجري الأمور على عادتها. يقول لك هذا التوجيه: المعصوم عليه السلام وإن كان لديه علم إلهي تفصيلي فيما يرتبط بقضايا مصرعه، إلا أنه ليس مأمورا أن يتعامل بهذا العلم الإلهي الخاص والغيبي، وإنما هو مأمور أن يتعامل بالعلم الظاهري الطبيعي. لو الإمام إجى وأنا إجيت وقدم إلينا طعام واحد، أنا شنو كنت أسوي؟ أكيد أكل، ما فيها مشكلة، لأن طبيعة وضعي علمي ظاهري وأتصرف على ضوئه. الإمام ولو كان لديه علم إلهي إلا أنه مأمور بماذا؟ بأن يتصرف تصرفا ظاهريا اجتماعيا عاديا كسائر الناس، فيجري المعصوم على هذا الأساس. هذا فد إجابة في توجيه العلم التفصيلي. إجابة أخرى أيضا أنه نحن نلتزم بأن المعصوم لديه علم تفصيلي غيبي، وهو يعلم أن في هذا المكان سم، في هذا المكان قتل، طيب، ولكن مع ذلك تكليفه غير تكليفنا، تكليفه غير تكليفنا. إحنا لو كنا مثلا ندري أن هذا السم موجود هنا، تكليفنا أن نجتنبه. هناك تكليف آخر للمعصوم، مثل وين؟ مثل قضايا التقية، ومثل ما حدث في بني إسرائيل. أما قضايا التقية فبالنسبة لي أنا الإنسان العادي، لو كان الظرف ظرف تقية وكان هذا الأمر قد يؤدي حتى إلى مقتلي، مهما كان ذلك الأمر أنا أسوي تقية وأصون حياتي، يجوز لي أن أسوي أي شيء إلا أن أقتل شخصا آخر. أما لنفترض لو أمروني أن أسجد للصنم مثلا، وكان إذا ما أسوي هذا أقتل، أنا هنا أستطيع ببركة ما جاء في تجويز التقية للحفاظ على النفس، بإمكاني أن أترك، بإمكاني أن أسجد لهذا الصنم، بإمكاني أن أشتم ذاك المقدس لأحافظ على نفسي. وهذا ما صنعه عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه عندما نال من النبي صلى الله عليه وآله ولذكره الشرف والصلوات. هذا تكليفي أنا وتكليف سائر الناس، ولكنهم قالوا بالنسبة إلى المعصوم لا، بالنسبة للمعصوم هناك حدود لا يستطيع معها أن يمارس التقية في كل شيء، يصل الأمر إلى أن يضحي. ليش؟ لأنه عندما يمارس التقية في مثل أمر التوحيد، في مثل سجود للصنم، في مثل شتم النبي صلى الله عليه وآله، هذا رح يضل جمع كبير من الناس. طيب، فهذا المفروض هنا دور المعصوم أن ماذا؟ أن يقدم نفسه الشريفة فداء لأجل الدين. فإذا تكليفه والمطلوب منه يختلف عن تكليفي، وهذا مو بس في هالأمة، أحيانا في أمم أخرى الله سبحانه وتعالى لظرف معين أو أشخاص معينين يأمرهم بأمر لا يأمر به غيرهم. في القرآن الكريم في قصة قوم موسى بعد ما صنعوا ما صنعوا، قال لهم فتوبوا إلى بارئكم، فشنو سووا؟ فاقتلوا أنفسكم، مع أن هذا أمر غير طبيعي، يعني واحد علشان يتوب يروح يقتل نفسه، يقتل صاحبه وصاحبه يقتله، هذا شنو فيه من عمل التوبة؟ لكن هذا تكليف خاص لأولئك الناس، يبرهن به على أنه أحيانا إما لظرف معين وإما لأجل شخص معين يكون هناك تكليف خاص به لا يشمل سائر الناس. فليكن تكليف المعصوم في مثل هذه الموارد من هذا النوع، وهو خاص به ولا يشمل سائر الناس. وأمر ثالث اللي يشير إليه إمامنا الرضا عليه السلام، والليلة ليلة شهادته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا ممن يرتبط بهذا الموضوع. فقد سئل الإمام الرضا سلام الله عليه عن إقدام أمير المؤمنين عليه السلام على القتل وذهابه إلى المسجد، وكان يعلم بذلك، فقال خيره الله عز وجل لتمضي مقادير الله فاختار ذلك. معنى هذا شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى هؤلاء الصفوة يخلي قدامهم أحد طريقين. الطريق الأول يقول لك إذا أنت تستسلم لأمر الله عز وجل، تقدم على الموت، تتحرك باتجاه المنية تسليما لأمر الله وطاعة له وإنفاذا لقضائه، هذا يكسبك منزلة عالية، ولك أيضا أن تترك هذا، تتراجع ما تروح إلى كربلاء، لك أن لا تذهب غدا إلى مسجدك يا علي بن أبي طالب، ظل قاعد في البيت ورسل واحد يصلي مكانك، هذا تقدر تسويه، ولكن ما تصير بعد علي بن أبي طالب أسد الله، أسد الله الغالب، طيب ما تصير ذلك الرجل المقرب من الله المسلم كل أمره إلى الله عز وجل. وهذا يترجمه ما ورد في شأن إمامنا الحسين عليه السلام: إن الله عوض الحسين عن شهادته بأن جعل الإمامة في ذريته وجعل استجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. نسأل الله أن يرزقنا زيارة الحسين وأن يشركنا في ثواب زواره المتقاطرين إلى مرقده الشريف. الحسين يقدر يروح إلى كربلاء ويحصل هالأشياء، ويقدر ما يروح أيضا، ما حد يجبره، لا أحد يجبر الحسين على الذهاب، بالتالي إرادته وحريته موجودة، ولكن في مقابل هذا لن يعوض لو لم يذهب إلى كربلاء ويطأ على الموت بقدمه ويواجه مصرعه. لو لم يصنع ذلك فإن مرتبته تكون مرتبة عادية، ليست المرتبة العليا. أمير المؤمنين يقدر الصبح ما يروح إلى الصلاة، يخلي واحد آخر يصلي، ما حد يجبره ولا أحد ماسك من إيده وجاره إلى هناك. خيره الله سبحانه وتعالى بين إمضاء مقاديره وهو استسلاما لأمر الله عز وجل يقدم على الموت، طيب، ولكن منزلته منزلة عالية، وبين أن يترك هذا فتكون منزلته منزلة عادية. وهذا مو بس هنا، نحن نلاحظ أن المجاهدين في سبيل الله الذين يذهبون للقتال وعندهم تقريبا 99% أنهم يقتنون، مع ذلك يذهبون، صحيح ولا لا؟ بل عندهم خبر من السابق، لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يجهز الجيش إلى غزوة مؤتة، ماذا صنع؟ قال أمير الجيش جعفر، أمير الجيش جعفر بن أبي طالب، فإن قضى فزيد بن حارثة، فإن قضى فعبد الله ابن رواحة، فعلم المسلمون جميعا أنهم يقتلون، ذول الثلاثة كل المسلمين علموا أن هؤلاء يقتلون في المعركة، وإلا لا معنى أن يقول هو فلان فإن قضى ففلان فإن قضى ففلان. ما دام قال النبي صلى الله عليه وآله، معنى ذلك أنه أعطاهم وأعطى غيرهم خبرا بمقتلهم، فكان كل واحد منهم ذاهب كما يصدق أنه يطأ على التراب، يصدق بأن النبي قد أخبره أنه لا عودة له عن هذا المكان وأنه سوف يكون شهيدا في هذه المعركة. طيب هذول يقدرون ما يروحون، صحيح ولا لا؟ واحد منهم يقدر يقول يا رسول الله أنا عندي عيال ومعذرة خليني أرجع، ولكن هنا يأتي التخير، خير بين أن يكون مثل جعفر ابن أبي طالب يطير في الجنة وله منزل يغبطه عليها الشهداء، ولكن هذا يمر عبر أن يقتل في مؤتة، وبين أن يترك هذا يصير واحد من عامة المسلمين، طيب لا ميزة له على أحد منهم. كما أنه هنا صار تخيير، فأمضى هؤلاء مقادير الله عز وجل وذهبوا إلى الموت واستقبلوه بصدورهم وأنفذوا مقادير الله واستسلموا، وهذا نوع من أنواع التعبد والامتحان الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى يمتحن بعض أوليائه بهذا الأمر، أنت مأمور أن تقدم على هذا، أن تطأ على هذه النار، أن تدوس على هذه الأشواك، أن تتخطى هذه العقبة، أن تقدم على الموت، ومن ورائك يوجد ثواب عظيم وكبير. طيب، قد يقول إنسان: أليس هذا القائم بالنفس إلى التهلكة؟ والقرآن الكريم يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. الآية المباركة، وما عندنا وقت نطول فيها، الآية المباركة تقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بس هالآية في القرآن الكريم ذكر فيها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ماكو بعد آية أخرى. طيب، نجي إلى هنا هذه الآية المباركة. أولا، قسم من المفسرين قالوا هذه الآية خاصة في مواضيع الإنفاق، لأن بدايتها تقول أنفقوا، طيب، في سبيل الله، لأنكم لو لم تنفقوا في سبيل الله وبخلتم بأموالكم ستحصل لكم هلكة، وهذا واضح. مجتمع البخيل على نفسه باكر يحتاج إلى مستشفى، ما يجد علاج ينتهي إلى الهلاك، باكر يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى كذا، كل هالأشياء الحياتية لا تتوفر إلا بالبذل. فإذا لم ينفق مجتمع على نفسه في أموره الحياتية ينتهي به إلى التهلكة. بعضهم قال هذا أساسا ما مربوط بأي شيء آخر، وإنما مربوط بالأمر الاقتصادي والإنفاق. هذا قسم من المفسرين. قسم آخر قالوا: لا، كل شيء يعد تهلكة وفيه الهلاك الإنسان منهي عنه، والموضوع الاقتصادي واحد من الأمثلة. ولكن لو فرضنا مثلا أن إنسان يأتي ويقف في الشارع السريع، طيب، ويذب نفسه الشكل والسيارات تأتي بسرعة، هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واضح هذا. هناك تفسير عن إمامنا الباقر عليه السلام لها يشير إلى جهة أخرى، وهو: ألا تتركوا ولاية آل محمد. وكأن في إشارة إلى سفينة أهل البيت عليهم السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، في روايات هلك. طيب، فإذا واحد ترك هذا الشرط الذي يقول عنه مولانا الرضا: وأنا من شروطها، والكلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، ثم قال بشروطها وأنا من شروطها، فإذا واحد ما وفر هذا الشرط يعني لم يدخل حصن ولاية الله عز وجل فهلك. على كل التقادير، التهلكة إما تهلكة دنيوية وإما تهلكة أخروية. التهلكة الأخروية يعني الدخول في نار جهنم، هذا أوضح مصادق الهلاك الأخروي، هو ماذا؟ العذاب الإلهي وجهنم. إذا راح الإنسان إلى جهنم هذا هالك. وأما التهلكة الدنيوية فهي صرف النفس في شيء لا فائدة منه ولا عوض منه، مثل واحد كما قلنا يروح وسط الشارع، طيب، والسيارات جاية تصدمه، هذا هلاك ما وراه شيء. أما لو كان هناك عوض وكان هناك غرض فلا يعد هذا تهلكة. الآن لما واحد يروح إلى الجهاد مع رسول الله يموت لو ما يموت؟ يموت. هل هذه تهلكة؟ كلا. ليش؟ لأن فيها عوضا وهو الآخرة، وغرضا وهو نصر الدين، فلا تعد تهلكة. بالنسبة إلى الإنسان الذي يرجو ما عند الله ويطلب ما عند الله ويثاب على ذلك، لا يعد فداؤه نفسه ولا تعد تضحيته بنفسه هلاكا ولا تهلكة. المعصوم عندما يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يقدم على مثل هذا الأمر، يا أبا عبد الله اذهب إلى القتال ولو تموت، يا أبا الحسن اذهب إلى المسجد ولو تموت، يا أبا الحسن الرضا اذهب إلى قصر المأمون لممارسة دورك ولو تموت بسمه، هذا أمر الله عز وجل، به رفعة هذا المعصوم وثواب هذا المعصوم، فليس تهلكة لا، بل هو إعلاء منزلة ورفعة درجة، فلا تعد لا هذه هلكة أخروية، لأن الهلكة الأخروية هي دخول نار جهنم، ولا هي تهلكة دنيوية، لأن التهلكة الدنيوية هي ما لم يكن فيها غرض ولا هدف، بينما مثل هذه الأمور كان فيها أغراض نصرة الدين وفضح المنافقين من السلاطين، فضح الطواغيت. أي غرض أحسن من هذا الغرض؟ أن الأمة سوف تتعرف في تاريخها على أن هؤلاء السلاطين الذين يرتقون منبر رسول الله صلى الله عليه وآله هم جماعة من المجرمين، وإن كانوا يذكرون الله على منابرهم، هم جماعة من الطغاة، قتلوا أولاد الأنبياء، قتلوا الأوصياء، فهذا يصير فضيحة لهم وتمييز للخط السليم الصحيح في تاريخ الأمة عن الخط المنحرف. بمقتل الحسن المجتبى عري الحكم الأموي، بمقتل الإمام علي عليه السلام سقط الفكر الخارجي في الأمة، بمقتل الإمام الحسين عليه السلام تفجرت النهضة المعادية للظلم، بمقتل الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه هالتزوير اللي سواه المأمون وانطلع على كثير من الناس، تكشف أن هذا إنما هو حية رقطاء سامة في ثوب ناعم الملمس، لأن الذي يأتي ويسم الإمام الحسن ويقتل الإمام أبي الحسن الرضا ويقتله، هذا إنسان لا يمكن أن يحظى بأي مقدار من الاحترام. فكانت هذه الأعمال ليست تهلكة، وإنما فيها إظهار لمظلومية أهل البيت وحقهم، وفضيحة لأعدائهم، ونشر لفضائحهم ومشاكلهم وتعرية أساليبهم في تاريخ الأمة. ولذلك أقدم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم على هذا الأمر، مع ما كان فيه من الأذى والألم وتجرع الغصص، أن يأتي شخص ويقدم على الموت برجليه ويصل إلى المنية بقدميه، هذا من الأمور الصعبة على الإنسان، وبها يمتحن هذا الإنسان في إنفاذ أوامر الله عز وجل. إمامنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان لا يفتأ يحدث أصحابه ومن كان حوله بأن لا تفرح لما صارت قضية ولاية العهد، وإجا قسم من الناس فرحين مستبشرين أنه الآن عادت الأمور إلى نصابها، وعما قريب ستكون الخلافة بيد ابن رسول الله، يقول لا تفرح، فهذا أمر لا يتم، لا تنقضي الليالي والأيام حتى أكون مسموما على يد المأمون. سبحان الله، تكون كذلك؟ قال بلى، وأعجب من ذلك أنني وهارون كهاتين، يعني ندفن متجاورين مع ما بيننا من البعد. استغرب ذلك الإنسان وتعجب كيف يكون هكذا، والحال أن الأمور لا تدل على ذلك. وبالفعل مرت الأيام يوم بعد يوم، وإذا بالمأمون العباسي بعد أن رأى من مناقب الإمام الرضا وفضائله ما رأى، فكاد له المكائد وبغى إليه الغوائل، ثم استدعاه إلى قصره وقد أعد له طبقا من الطعام المسموم، قالوا إنه جعله في عنب وجعل أيضا في رمان، وقد وخز ذلك العنب والرمان بالإبر المسمومة حتى لا يشعر به هؤلاء الذين حوله، وظن أنه يخفى على إمامنا الرضا سلام الله عليه، الذي جاء مستسلما لله منفذا لأوامر الله عز وجل. فدعاه إلى قصره وقرب إليه الطعام، فاستعفى الإمام أول الأمر، فقال له بل لا بد لك من أن تأكل. مد إمامنا يديه، التقط بضع حبات من ذلك الطعام المسموم. أين المنادي وإماماه وسيداه وعليا؟ لما أكل الإمام من ذلك الطعام المسموم أحس كأنما أحشاؤه تجرح بالمواسي أو تشرح بالسكاكين، وتوغل السم في بدنه. قام من ذلك المجلس مغطى الرأس، رجع إلى منزله وبقي على فراش منيته في أرض غربة وكربة. أين أنتم عنه يا بني هاشم؟ أنت أين أنت عنه يا أبا جعفر الجواد؟ بقي على فراشه والسم ينتشر في بدنه حتى كان لا يستطيع أن يرفع رجلا أو يضع أخرى. وعند احتضار أجله حضر إليه ابنه الجواد، أوصى إليه بوصايا، اعتنقه، ضمه إلى صدره. أستودعكم الله، والله خليفتي عليكم لمثل هذا، فليعمل العاملون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعرق جبينه وسكن أنينه، غمض عينيه، مدد يديه ورجليه، فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماماه ومسموماه ومظلوما؟ انقلب الطوس بأهلها، كل ينادي وعليا هو ابن رسول الله. واصبح الطوس بزلازل، والخلق كلها بعويل، لجل ابو محمد تزلزل. يا خلق عرش الجليل، والاعلام السود منشوره ومدامعهم تسيل. اهتزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب. قام أبو جعفر يغسله والدمع منه هما، مدده فوق المغتسل والماء جاي من وبالطفوف حسين جده وحسينا، وبالطفوف حسين جده تغسل بفيض والكفن ساف الثرى عريان مكسور الثياب. جاءه إمامنا زين العابدين بعد ثلاثة أيام. الإمام الرضا على غربته على بعد داره لم تعطل جنازته، لكن إمامنا الحسين بقي ثلاثة أيام على الرمضاء إلى أن جاءه ابنه الإمام السجاد نادى علة وجود الكون. جسمه فوق الأوعار مرمي ولا له غير، وحش البر زوار مرمي ثلاثة أيام ما تغسل ولا انشال. رد له علي بقلب دامي ودمع همال، وبس عاينا فوق الوطية فراش هرمال، والجسد ما ينشال حن وظل محتار. حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذي الأوصال مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برو، هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. يا الله يا الله يا الله، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبآل بيت نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وبهذا الإمام الغريب المسموم، صل عليهم بأفضل صلواتك وفرج عنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، اشف مرضانا، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين. من حضر في مجلسنا سيدنا العلامة المجاهد اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك، ومتع المسلمين بطول بقائه إلى روح أمواته وأموات السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.